ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكلمتي في هذه الليلة أن أتحدث عن بعض النصوص الثابتة في السنة وبعض الآثار المروية عن أول هذه الأمة، يعتبرها بعض الناس ممن لا علم عندهم بكتاب الله ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين. تلك النصوص يعتبرونها شبهات ترد عليهم في أذهانهم على بعض النصوص القاطعة الدلالة في الكتاب والسنة أن كل بدعة ضلالة. هذه الكلية التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث واحد، ويكفينا في ذلك هذه الخطبة التي قدمناها بين يدي هذه الكلمة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان علمه أو علمها أصحابه ليقدموها بين يدي خطبهم وتعليماتهم ومواعظهم، وسماها العلماء الفقه بخطبة الحاجة، وفيها تلك الجملة المباركة ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر على مسامع الناس هذه القاعدة الكلية بمناسبات شتى، من أهمها خطبة يوم الجمعة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبة الجمعة وغيرها بهذه الخطبة التي عرفتم أن اسمها خطبة الحاجة. كان عليه الصلاة والسلام يكررها ويلقيها بين يدي خطبه عليه السلام، ومع ذلك إلا تذكيرا منه لأمته المباشرين لكلامه والسامعين لأحاديثه ابتداء، ثم الذين يأتون من بعده عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا منه كلامه مباشرة، ولكن نقله الخلف عن السلف وبالأسانيد الصحيحة المعروفة عند أئمة السنة. لقد كان عليه الصلاة والسلام يكرر في خطبه كما ذكرنا هذه الجملة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، التي هي في دلالتها وعموم شمولها لكل بدعة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه عليه الصلاة والسلام إياها بالضلالة. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم جاءت الأحاديث بعد ذلك تترى يؤيد بعضها بعضا ويأخذ بعضها برقاب بعض، كلها تدندن حول هذه الكلية: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. غير أن حديثا واحدا منها في الوقت الذي دل على ما دلت عليه هذه الجملة كل بدعة ضلالة قد لفت النظر إلى أن البدعة المقصودة في مثل هذه القاعدة المحمدية إنما هي البدعة في الدين، فقال عليه الصلاة وأفضل التسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وهو من أحاديث الشيخين في صحيحين: من أحدث في أمرنا هذا تقييد وبيان للبدعة الضلالة، وهي التي تكون في العبادة في الدين. أما البدعة التي لا علاقة لها بالدين فتلك لها أحكام أخرى، ولا نقول إنها مباحة، فقد تكون مباحة مشيا على الأصل المعروف عند الفقهاء، ألا وهو قولهم: الأصل في الأشياء مباحة، ولكن قد يكون هذا الشيء الذي من أمور الدنيا يودي في كثير من الأحيان إلى ما هو محرم في الإسلام، فهذا له شأن آخر وليس له علاقة في البدعة التي يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. جاءت هذه الأحاديث كما رأيتموها عامة مطلقة لكل بدعة، شاملة لكل بدعة في الدين، ومع ذلك فقد وجد قديما وحديثا من يدعي أن هذه الأحاديث هي في تعبير علماء الأصول من العام المخصوص، ويعنون بهذا أن قوله عليه الصلاة والسلام في عديد من الأحاديث كل بدعة ضلالة يعنون ليس كل بدعة ضلالة، وإنما البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة زعموا. ففيها البدعة المشروعة المستحبة والتي يمكن للمسلم أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، هكذا يقولون. ولا نشك بسبب اطلاعنا على هذا الخلاف الذي ورثناه ممن قبلنا في هذه المسألة الهامة جدا أنهم قد يلجؤون للاستدلال على ما ذهبوا إليه من التخصيص المذكور لبعض النصوص الثابتة في السنة، وقد يكون فيها شيء من آثار الواردة عن بعض الصحابة، ولذلك فأردت أن أبحث في هذه الليلة تلك الشبهات وأجيب عليها لكي يكون المسلم المؤمن بمنة الله عز وجل على عباده بإتمامه لشريعته في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله عز وجل وأتم الدين، وذلك أكبر نعمة على المسلمين لو كان أكثرهم يعلمون. من هذه النصوص التي تشكل على بعض الناس وبعض آخر يركن إليها ويعتمد عليها في ضرب تلك القاعدة التي لا تقبل التخصيص والتقييد مطلقا: كل بدعة ضلالة. قالوا: ليس كل بدعة ضلالة، وإنما هناك بدعة حسنة. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص بأجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فسروا هذا الحديث بخلاف ما رمى إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من المعنى الذي لا يختلف مطلقا مع تلك القاعدة الإسلامية: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا في تفسير هذا الحديث: معنى من سن في الإسلام سنة حسنة من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. هذا التفسير تفسير باطل لا نشك في ذلك قدر أمرة، ذلك لأنه يصطدم مع سبب ورود الحديث والمناسبة التي ذكره عليه الصلاة والسلام فيها، بحيث أنه إذا سمع السامع للحديث والمناسبة تبين له بطلان ذلك التفسير بطلان جليا. تلك المناسبة هي جاءت مع الحديث في صحيح الإمام مسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه أعراب مجتابو النمار متقلدو السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنعر وجهه، أي تغيرت ملامح وجهه حزنا وأسفا على فقر هؤلاء الأعراب، وقال عليه الصلاة والسلام فيما خطبهم في ذلك المكان: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه الصلاة والسلام حظا وتأكيدا لذلك الأمر القرآني، قال عليه السلام: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. تصدق معناه هنا ليتصدق كل منكم بما تيسر من هذه الأمور المذكورة في كلامه عليه الصلاة والسلام. فانطلق رجل من الذين كانوا في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليعود إليه صلى الله عليه وسلم وفي طرف ثوبه ما تيسر له من طعام أو دراهم أو دنانير. فلما رأى ذلك سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم أبو بكر وعمر كما في رواية للإمام الطبراني في معجمه الكبير، قام كل من هؤلاء ليعود أيضا بما تيسر لكل منهم من صدقة. فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمثال الجبال من الطعام والدراهم والدنانير. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه كأنه مذهب، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم تنور وجهه بعد أن استجاب له أصحابه وجاء كل منهم بما تيسر من الصدقة. فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الاستجابة، وكان فرحه أكثر وأكثر بالنسبة للرجل الأول الذي فتح الطريق إلى هذه السنة ألا وهي الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، إلى آخر الحديث. فإذا ما عدنا إلى تفسير الخلف لهذا النص النبوي: من سن في الإسلام سنة حسنة، بقولهم أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة ظهر كما قلنا آنفا جليا تناقر وتباين هذا التفسير مع هذه الواقعة وهذه المناسبة. وهذا فيما أظن لا يخفى على أحد من الحاضرين مهما كانت سويته وثقافته، لأنه لا يشك أحد أن الحادث لم يكن فيها شيء من البدع المحدثات، لم يكن معروفا قبل هذه الحادثة لأنه لم يقع فيها إلا الصدقة. فكيف يصح أن يقال بمناسبة هذه الصدقة في تفسير قول الرسول عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، أنه يعني من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ أين هذه البدعة في هذا المجلس النبوي وهو قد قام فيه يخطب الصحابة ويذكرهم بكلام الله وبكلامه هو عليه الصلاة والسلام، يذكرهم بالصدقة على هؤلاء الأقوام بالآية السابقة وبقوله: حظا لهم تصدق رجل بدرهمه فاجتمع الناس على الصدقة، كل ما في الأمر أن الرجل الأول هو الذي ذكر الحاضرين بهذه الصدقة بعمله حينما انطلق قبل غيره، فجاء بما تيسر له كما سمعتم، ثم تتابع أصحاب الرسول عليه السلام على هذه الصدقة. فمن البدهي بمكان أن لم يقع في هذا المجلس شيء من المحدثات، وليكن محدثا لغة لم يقع شيء من ذلك. فإذا تفسير أولئك الناس بهذا الحديث بما يدعون به انحرافهم عن تلك القاعدة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هو خطأ آخر. الخطأ الأول انحراف عن هذه القاعدة، والخطأ الآخر تأويلهم للحديث تأويلا ينقض القاعدة، وهذا التأويل هو خطأ وافتراء، ولو أن هذا الافتراء غير مقصود فهذا شيء آخر، إنما هو افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول قائلهم: من سن في الإسلام، أي من ابتدع في الإسلام. فأروني بربكم أين هذه البدعة في هذه الحادثة المباركة ولم يقع فيها إلا الصدقة التي حضهم الرسول عليه السلام عليها كما قلنا بالكتاب والسنة. وأنا أقول: لو أن رجلا أعجميا ولا أذهب بعيدا، لو أن رجلا مثلي ألباني الأصل أعجمي تعرب وتعرف على اللغة العربية، لو أن مثل هذا فسر الحديث السابق بما يفسره هؤلاء العرب سلالة وجبلة، أي من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدع إلى آخر قولهم، لكان من أجهل الناس بهذه الواقعة، لأنه لا يجد في الحادثة كما ذكرنا بدعة بالمعنى الذي هم يفسرون الحديث به. فكيف ينسب مثل هذا التفسير إذا كانت نسبته إلى رجل أعجمي مثلي مثلا، كيف ينسب مثل هذا التأويل والتفسير إلى أفصح من نطق بالضاد، إلى من نزل عليه القرآن الكريم بلغة العرب لا شك أن هذه زلة لو أنها وقفت عند اللغة العربية لهان الأمر بعض الشيء، ولكن هذه الزلة أودت بصاحبها إلى تأويل قاعدة مطلقة أكدها الرسول عليه السلام بمناسبات شتى، تلك قوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا أولا. أعني أن تخصيص هذا الحديث بهذا التفسير خطأ بل هو باطل لأكثر من وجه. الأول هو مباينة هذا التفسير للحادثة كما شرحنا. السبب الثاني وهو مهم جدا، فأرجو من طلاب العلم خاصة أن يتنبهوا لهذا لكي يتمكنوا من هداية الشاردين الضالين عن فهم الحديث الأول بالمعنى العام الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول لهؤلاء الشاردين: إننا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، وفي الفقرة الثانية يقول: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. نسأل: هل هناك خلاف بين المسلمين اليوم أن كون الشيء حسنا أو كونه سيئا لا سبيل إلى معرفته إلا بطريق الكتاب والسنة، أي بوحي السماء؟ وبمعنى آخر، ليس الشيء الحسن والشيء السيء هو الذي يستحسنه عقول الناس أو لا يستحسنه عقول الناس، خلافا لما كان عليه المعتزلة قديما وجرى بسبب انحرافهم خلاف شديد بينهم وبين أهل السنة. فإن المعتزلة كانوا يقولون، وأصبحت هذه قاعدة في علم الكلام، بالتحسين والتقبيح العقليين. المعتزلة يقولون: الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل. وجدت مناقشات كثيرة بين أهل السنة والمعتزلة في هذا، ولا شك أن الفلج والنصر إنما كان لأهل السنة على أولئك. ولا أرى نفسي بحاجة إلى أن أعيد أهل السنة هنا، ما دمنا نحن أولا جميعا ننتمي إلى أهل السنة، فليس فينا معتزلة يقولون بقول المتقدمين منهم أن الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. ما دام أنه ليس فينا من يقول بالتحسين والتقبيح العقليين، نعود هنيه لنفهم الحديث في هاتين الصفتين: سنة حسنة سنة سيئة. من أين نعرف أن الشيء الفلاني هو سنة حسنة أو شيء آخر هو سنة سيئة؟ الجواب بداهة: إنما هو كتاب وإنما هو السنة. حينئذ نقول للمبتدعة الذين وسعوا دائرة العبادات في الإسلام بسبب انحرافهم عن تلك القاعدة العظيمة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نقول لهؤلاء: فأي بدعة زعمتم أنها حسنة قلنا لكم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن عاجزوا، فشك أنهم عاجزون كل العجز، أن يأتوا بدليل من الكتاب والسنة يحسن لهم بدعة من تلك العبادات. وكذلك إذا قالوا الأمر الفلاني سنة سيئة، فلا بد أيضا من أن يأتي هذا المدعي بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة على أن تلك السنة سنة سيئة. وهنا بسط وشرح هذه القضية، لأنه قد يرد إشكال من بعض من قد يكون على شيء من العلم والاطلاع في هذا المجال من مبسطات الكتب. نحن نعتقد أن كل شيء أحدث في الدين يراد زيادة التقرب به إلى الله هو كله ضلالة ولا استثناء في ذلك. ولكن قد يشكل هذا على بعض الناس بحوادث وقعت في عهد السلف، فيظنون أن هذه الحوادث تنافي هذه الكلية، والواقع أنه لا منافاة في ذلك مطلقا لها. ولذلك فإني أذكر أول ما أذكر أثرا صحيحا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في العشر الأخير من رمضان في آخر رمضان من حياته المباركة، فصلى في المسجد في زاوية من زوايا المسجد وفرشوا له هناك حصيرا، فلما رآه بعض الصحابة يصلي اقتدى خلفه. وعهدهم به عليه الصلاة والسلام أنه يحيي الليل في بيته حيث لا يرى أحد إلا في تلك الليلة، فلما رأوه يصلي في المسجد اقتدى به من كان حاضرا. وفي النهار انتشر الخبر فتجمع الناس في الليل، فخرج الرسول عليه السلام وصلى كما فعل في الليلة الأولى صلاة القيام، والركعات معروفة في كل حياته عليه السلام أنها 11 ركعة. فتجمع الناس في الليلة الثانية أكثر من تجمعهم في الليلة الأولى، وهكذا في الليلة الثالثة غص المسجد وامتلأ بالمصلين. ثم اجتمعوا في الليلة الرابعة وانتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج إليهم كما فعل في الليالي الثلاث، وإذا بهم لا يفاجئون بخروج عليه السلام إلا مغضبا، بعد أن حصد بعض الصحابة بابه توهما منهم أنه عليه السلام قد أخذه النوم، وما كان به عليه الصلاة والسلام من نوم، وإنما كان يقظان وكان لم يخرج عن خطة شرعية. ولذلك لما أطل عليهم رأوه مغضبا وقال لهم يا أيها الناس إنه لم يكف علي مكانكم هذا، وإني عمدا تركت ذلك إني خشيت أن تكتب عليكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا رمضان، ولم يدرك رمضان التالي لأنه مات كما تعلمون في ربيع الأول. في رمضان الثاني والثالث وإلى ما شاء الله من رمضانات كثيرة استمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون قيام رمضان في المسجد النبوي زوافاة ووحدانا، إلى أن جاءت خلافة عمر رضي الله عنه، وخرج كعادته يتحسس أحوال الناس في المساجد وفي الطرقات. دخل المسجد فوقع نظره على ما كان يراه من قبل متفرقين هنا وهنا، فقال وهذا من إهامات الله عز وجل للفاروق رضي الله عنه، قال لو أن جمعنا هؤلاء وراء إمام واحد ثم بدا له فيما بعد أن يجمعهم وراء إمام واحد فصلى بهم، بل أمر أبي بن كعب أن يصلي بهم جماعة واحدة 11 ركعة. ثم خرج عمر رضي الله عنه في الليلة التالية أو التي بعدها، فلما رآه ما كان مجتمعين وراء إمام واحد أعجبه ذلك، فقال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. فيتشبث بعض الواهمين بقول عمر هذا: نعمة البدعة هذه، أنه يوجد إذا في الإسلام بدعة ليس لها أصل فيما مضى من زمن الرسول عليه السلام وحياته. أجاب عن ذلك المحققون من أهل العلم كالإمام الشاطبي في كتاب العظيم الاعتصام، الذي ننصح كل طالب علم يريد أن يكون على بينة من هذه القاعدة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأن يتعرف على الشبهات التي يريدها المخالفون والجواب العلمي القوي عليها. ننصح كل من يريد هذا أن يقتني هذا الكتاب العظيم الاعتصام للإمام الشاطبي، حينئذ يتفقه حقيقة في علمه رحمه الله في كتابه العظيم أيضا، وهو المعروف باسم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فتعرض بمناسبة هذا العنوان العظيم أن الكفار من دأبهم الابتداع في الدين، كما قال رب العالمين بالنسبة لرهبانية النصارى: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فتعرض ابن تيمية للبدعة في الدين وفصل القول في ذلك تفصيلا رائعا. وكان مما تكلم هو والإمام الشاطبي أن قالوا أن عمر رضي الله عنه في قوله هذا لا يعني البدعة التي أرادها الرسول في القاعدة كل بدعة ضلالة، أي كل بدعة في الدين ضلالة، لا يريد عمر هذا المعنى بالذات. لما؟ لأن عمر رضي الله عنه إنما جمع الصحابة على سنة وليس على بدعة. والحقيقة أن هذا الأثر يلتقي مع الحديث الأول من سنة التقاء تاما، من حيث أن الناس الذين أساءوا فهم الحديث أساءوا أيضا فهم الأثر، وأن الذين أحسنوا فهم الحديث أحسنوا أيضا فهم الأثر، وما خرجوا عن المناسبة التي قيل فيها الحديث والمناسبة التي قيل فيها ذاك الأثر. ذكرنا آنفا أن في الحديث الصحيح أن الرسول عليه السلام أحيا قيام رمضان جماعة في 3 ليال. أيضا هل يقال في شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عليه إنه بدعة؟ حاشا لمن هو دون عمر بمراحل أن يتوهم أن قيام الرسول عليه السلام في تلك الليال لا يرفع صبغة أو طبيعة البداية عن هذه العبادة، بل يجزم بأن القيام هذا هو سنة سنها الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعمله في هذه الليالي 3. فإذا لا يمكن، يستحيل أن يعني عمر أن صلاة الصحابة التراويح جماعة بدعة لا أصل لها في الشريعة، فهذا أصلها من فعله عليه الصلاة والسلام. وأكثر من ذلك، إن صلاة القيام في رمضان ثبتت سنيتها بشيء زائد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياها، ذلك أنه جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما بالسند القوي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في رمضان ثم قام القيام قيام الليل مع الإمام كتب الله له في تلك الليلة قيام الليل كله. إذا في هذا الحديث فائدة هامة جدا خاصة بالنسبة لهذا الموضوع الذي نحن في صدده، أي إن هذا الحديث شرع للمسلمين من بعد الرسول عليه السلام أن يجتمعوا في صلاة القيام في رمضان، لأنه جعل شريعة أبدية إلى يوم القيام أن من صلى صلاة الليل في رمضان كتب له كأنما قام الليل كله. فإذا ضمننا هذا الحديث القولي إلى ذاك الحديث الثاني ثبت لدينا يقينا أن صلاة التراويح جماعة مستحيل أن يقول عمر الخطاب إنها بدعة بالمعنى الذي يريده هؤلاء المتأولة لأثر عمر هذا، أي لم يكن هذه العبادة لم تكن ثم حدثت من بعد، ولذلك سماها عمر وأثنى عليها بقوله السابق الذكر. هذا باطل، لكن نعرف بالاستقراء والمتابعة أن هنا يرد سؤال تقليدي كما يقولون. إذا كان عمر لا يعني هذا المعنى المنحرف أن صلاة القيام في رمضان جماعة وراء إمام واحد لا يعني أنها بدعة محدثة بعد الرسول عليه السلام لما ذكرنا من فعله وقوله، إذن لماذا أطلق على هذه الصلاة أنها بدعة وحسنها؟ نقول ذلك لأن هذه الصلاة تركت مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي كما تعلمون نحو سنتين ونصف، ثم شطرا من خلافة عمر الله أعلم بمقداره حتى ألهمه الله تبارك وتعالى بإحياء هذه السنة. فبسبب انقطاع العمل بهذه السنة لظروف كانت أحاطت بخلافة عمر، من أهمها كما تعلمون حرب الردة وتجهيز جيش أسامة ونحو ذلك من الأمور الهامة التي حرص عليها أبو بكر أن يقدمها على كل شيء في سبيل تمكين القاعدة المتينة للدولة المسلمة. ثم جاء عمر ومضى عليه ما مضى، وهذه الصلاة صلى كما ذكرنا دون هذا الإمام، ثم فتح الله عليه وألهمه أن يجمعهم. فبسبب هذه الفجوة وهذا الترك للعمل بهذه السنة سماها بدعة، أي بدعة لغة، أي إنها حدثت بعد ذلك الترك. أقول هذا المعنى وهذا التفسير كله أولا ليس مني وإنما من كبار العلماء وأنا تابع لهم في هذا، وليس تقليدا وإنما اتباعا على بصيرة، لأنه لا يستطيع أحد أبدا أن يجهل عمر فيظن فيه أنه يعتقد أن الصلاة جماعة في قيام رمضان بدعة حدثت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أبطلنا الاستدلال بهذا الأثر على أن هناك بدعة حسنة في الدين، كما بينا السبب الذي من أجله قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. بقي شيء آخر قد يذكره بعضهم، يقولون صدقت في قولك بأن صلاة التراويح إنها سنة من فعله يعني السلام من قوله، لكن عمر إنما سماها بدعة لأنه جمعهم وراء الإمام الواحد في 20 ركعة زائد 3 في 23 ركعة مع الوتر. فنقول هذا الكلام باطل لا أصل له، وإذا شئتم التحقق فارجعوا إلى كتب السنة. ذلك لأنه صح في كتاب الإمام مالك الموطأ الذي كان الإمام الشافعي في زمانه يجعله أصح كتاب ألف في السنة، لقد روى فيه بإسناد صحيح جدا أن عمر الخطاب لما جمع الناس وراء أبي أمر أبيا أن يصلي بهم 11 ركعة. وأنا لست الآن بطبيعة الحال في صدد الخوض في هذه الجزئية من صلاة التراويح، هل يشرع زيادة أو لا يشرع، هذا له مجال آخر أو مناسبة أخرى، لكن أريد أن أذكر بأن عمر قال هذه الكلمة وقد أمر أبي أن يصلي بالناس السنة الفعلية التي فعلها الرسول عليه السلام طيلة حياته، ومنها في الليالي الثلاث 11 ركعة. وبهذا ينتهي الكلام عن هذا الأثر وكيف أنهم حرفوه وحاولوا أن يستدلوا به على ما ينافي تلك القاعدة الأصولية الإسلامية، والتي لم يضعها علماء الفقه الذين قد يمكن أن يقول قائل هذا خطأ، وإنما وضعها سيد الناس عليه الصلاة والسلام وثبت ذلك عنه في عديد من الأحاديث كما ذكرنا. أيضا أريد أن أذكر شيئا آخر يتعلق بفهم من سن بالإسلام سنة حسنة. كيف أن من ادعى أن شيئا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسن لابد أن يأتي بالدليل؟ فأنا أتيكم الآن بمثال واضح معروف. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح قرية خيبر عنوة وصالح اليهود على أن يظلوا فيها ويعملوا في أرضها في نخيلها وفي حبوبها، وأن الحاصل من ذلك شطر للرسول عليه السلام وشطر لليهود. وكان من جملة ما اشترط عليه الصلاة والسلام في هذا الصلح مع اليهود أن قال لهم نقركم فيها ما نشاء. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود في خيبر وهم لا يزالون يمكرون به عليه السلام ويحاولون قتله ولو بدس السم في الدسم كما يقال، وكما جاء ذلك في قصة المرأة اليهودية التي أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذراع شاة فهلك من وراء الأكل صحابي أو اثنان، أما الرسول عليه السلام فقد لفظها ولكن لم يزل يحكو منها حتى وجد ألمها في مرض موته عليه الصلاة والسلام. ظل اليهود في خيبر إلى ما بعد وفاة الرسول وطيلة خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر، ثم بدأ لعمر أن يخرجهم من خيبر فأخرجهم وأنذرهم قبل إخراجهم. فالآن نقول، وهذا باب من الفقه عظيم، هل إخراج عمر الخطاب لليهود بدعة أو هو سنة حسنة أو هي سنة سيئة؟ الجواب، هذه الحادثة أولا ليس لها علاقة بالبدعة الحسنة في عرف المتأخرين، بل هي لها علاقة بالسنة الحسنة في عرف سيد المرسلين الذي سمعتم قوله في الحديث السابق. قلت متسائلا آنفا عندنا سبيل آخر في الاعتراض على المبتدع الذين يحسنون بعض البدع محتجين بهذا الحديث، نقول لهم أن التحسين والتقليل العقليين ليس من أهل السنة، وإنما نعرف الحجر القضاء بالشريعة. فإذا قال قائل هذا أمر حسن نقول له هات الدليل. الآن نحن أتينا بأمر حدث بعد الرسول عليه السلام، لا إشكال في ذلك أبدا، ذلك إخراج عمر لليهود من خيبر. هل هذه بدعة بالمعنى الحادث أم هي سنة حسنة؟ لا شك أن الجواب هي سنة حسنة. من أين عرفنا أن هذه سنة حسنة؟ من ما ذكرناه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اليهود على ما سبق بيانه قال لهم نقركم فيها ما نشاء نحن المسلمين. فجاء عمر فرأى المصلحة في إخراجهم فأخرجهم، تنفذ المشيئة التي ذكرها الرسول عليه السلام في شرط من الشروط التي فرض عليه. إذن عمر هنا لم يبتدع في الإسلام شيئا. وعلى هذا قولوا كل ما يقال من أمثلة في سبيل الاحتجاج على البدعة الحسنة كقوله مثلا بجمع القرآن، وهذا من عجائب الزمان، يقولون جمع القرآن بدعة، لكن البدعة أقسام، منها فرض ومنها واجب ومنها سنة وإلى آخره. جمع القرآن بدعة، هذا من أعجب ما يسمع طالب العلم من بعض أهل العلم أن يسمي القرآن الذي صدر الله عز وجل أطول سورة في القرآن بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا الكتاب لا يطلق على سطور مبعثرة وعلى أوراق متفرقة إلا بعد أن يجمع في كتاب يتداوله الناس كما فعل الصحابة قديما، وعلى الوسائل البدائية التي كانوا يعرفونها حتى اليوم مع ما جد في هذه الوسائل من تقدم. القول بأن جمع القرآن بدعة هو كما لو قيل إن إخراج عمر لليهود بدعة، وهذا وذاك كلام باطل، بل هذا من الواجبات لو لم يكن في القرآن مثل هذه الإشارة وغير ذلك من مثل أمر الرسول عليه السلام بكتابة القرآن ومحو الأحاديث التي كتبوها ليظل القرآن محفوظا لوحده، لما كان هناك مجال القول بأنه بدعة في الدين وله وصفوها بأنها فريضة. فكيف وهذا يدخل في قاعدة الفقهاء ما لا يقوم الواجب إلا ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. ومن العجب والعجاب مع أهمية جمع القرآن، وهنا عبرة عظيمة جدا، لما كلف أبو بكر الصديق وعمر الخطاب زيد بن ثابت بجمع القرآن، أتدرون ما كان موقف زيد بن ثابت؟ موقف عجيب يدلنا على أن السلف الصالح كان موقفه بالنسبة لما قد يظن أنه من البدع في الدين موقف الخائف أن يقع في البدعة، بينما اليوم تجد الموقف معكوسا منكوسا تماما. أول ما تنكر على الإنسان يقول له يا أخي شو فيها، هذه بدعة حسنة. انظروا موقف زيد بن ثابت لما كلفوه بجمع القرآن، قال لهم كيف تفعلون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، إن جمع القرآن الذي فيه حفظ الدين والذي وعد رب العالمين بحفظه في قوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، إذا قام الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر بتحقيق وتنفيذ هذا الوعد الإلهي إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، يقول زيد بن ثابت وهو من هو في العلم وأنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاف أن يكون هذا العمل ابتداعا في الدين فيقول كيف تفعلون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فما زال بي حتى شرح الله صدري لما شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله أكبر الله أكبر.
يعني بالنسبة للأسئلة التي طرحت قبل للشيخ، يعني نأسف إذا قلت الأخوة أنها لا نعرضها على الشيخ، خاصة أن هناك أشرطة وفي شركة سارية، فالأخوة اللي ما سمعوا هذه الأسئلة والجواب من الشيخ عليها يرجعون إلى هذه الأشرطة حتى لا يتكرر العلم مرة أخرى، ولكن نأتي بالجديد من الأسئلة. يقول الأخ السائل هنا، ما حكم تغليل القرآن؟
هذه مما يدخل في اعتقادنا في عموم الحديث السابقة التي منها إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكثير من الناس له موقف خاص في مثل هذه الجزئية، يقولون إيش فيها، ما هو إلا إظهار تبجيل وتعظيم لهذا القرآن الكريم. ونحن نقول لهم صدقتم، ليس فيها إلا تبجيل وتعظيم للقرآن الكريم. ولكن ترى هل هذا التبجيل والتعظيم كان خافيا على الجيل الأول وهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أتباعهم، وكذلك أتباع التابعين من بعدهم؟ لا شك أن الجواب سيكون كما قال علماء السلف، لو كان خيرا لا سبقونا إليه. هذا شيء. وشيء آخر، هل الأصل في تقبيل شيء ما، هل الأصل الجواز أم الأصل المنع؟ هنا لابد من إيراد الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما ليتذكر من شاء يتذكر ويعرف بعد المسلمين دينهم عن سلفهم الصالح وعن فقههم وعن معالجتهم للأمور التي قد تحدث لهم. ذاك الحديث هو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر الخطاب جاء إلى الحجر الأسود ليقبله فقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. وما معنى هذا الكلام من هذا الفاروق؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن لماذا قبل عمر الحجر الأسود وهو كما جاء في الحديث الصحيح الحجر الأسود من الجنة؟ هل قبله بفلسفة صادرة منه ليقول كما يقول القائل بالنسبة للمسألة السائب أن هذا كلام الله ونحن نقبله؟ هل يقول عمر هذا حجر أثر من آثار الجنة التي وعد بها المتقون فأنا أقبله ولست بحاجة إلى نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبين لي مشروعية تقبيله؟ أم يعامل هذه المسألة الجزئية كما يريد أن يقول بعض الناس اليوم بالمنطق الذي نحن ندعو إليه اليوم ونسميه بالمنطق السلفي، وهو الإخلاص في اتباع الرسول عليه السلام ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة. هكذا كان موقف عمر، فيقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن الأصل في مثل هذا التقبيل أن نجري منه على سنة ماضية، لا أن نحكم على الأمور كما أشرنا عارفا أنه الله هذا حسن وإيش فيه، اذكروا معي موقف زيد بن ثابت كيف كان هذا الموقف تجاه عرض أبو بكر وعمر عليه جمع القرآن لحفظ القرآن من الضياع، كيف تفعلون شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم المسلمون ما عندهم هذا الفقه في الدين إطلاقا، إذا قيل للمقبل القرآن كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوبك بأجوبة عجيبة وعجيبة جدا، منها يا أخي شو فيها تعظيم القرآن، أخي هذا الكلام يعاد عليك، الرسول ما بيعظم القرآن؟ يعظم القرآن. أو يقولون أنت عم تنكر علينا تقبيل القرآن، هاي أنت بتركب السيارة وبتسافر بالطيار وهذه أشياء من البدع. يأتي الرد عليها ما سمعتم أن البدع في الدين اللي هي ضلالة، أن البدع التي هي ضلالة إنما ما كان منها في الدين، أما في الدنيا فكما ألمحنا آنفا أنه قد تكون جائزة وقد تكون محرمة وإلى آخره، وهذا شيء معروف ولا يحتاج إلى مثال. فالرجل الذي يركب الطيارة ليسافر إلى بيت الله الحرام للحج والعمرة لا شك أنه جائز، والرجل الذي يركب الطيارة فيسافر إلى الغرب ويحج إليه لا شك أن هذه معصية، وهكذا. أما الأمور التعبدية التي إذا سئل عنها السائل لماذا تفعل أقول تقرب إلى الله، لا سبيل للتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بما شرع الله، وهذا بحث نحن طرقناه أكثر من مرة وخاصة في هذه البلاد ولو مرة فلا نعود فيه، ولا سيما نحن في صدد إجابة عن أسئلة. لكني أريد أن أذكر بشيء وهو في اعتقادي مهم جدا لتأسيس ولدعم هذه القاعدة، أن كل بدعة ضلالة ما في مجال استحسان عقلي بتاتا. يقول السلف ما أحدثت بدعة إلا وميت السنة، وأنا ألمس هذه الحقيقة لمس اليد بسبب تتبعي للمحدثات من الأمور وكيف أنها تخالف ما جاء عن الرسول عليه السلام بكثير من الأحيان. انظروا الآن كفكرة عامة، إذا كان عندكم بعض أهل العلم والفضل ورأيته استلم القرآن ليقرأ، إذا كانوا فعلا من أهل العلم والفضل ما بيقبلوا القرآن لأنه بيعرفوا أنه هي قضية شكلية لا ينبنى عليها شيء، لكن عامة الناس الذين ليس لهم في عواطفهم ضوابط وملاجئ بإدراك ما فيها شيء، فنقول ما أحدثت بدعة إلا وميت السنة. مثل هذه البدعة بدعة أخرى عندنا في بلاد الشام، قد تكون في بلاد أخرى، نرى الناس حتى الفساق منهم هل لا يزال في قلوبهم بقية من الإيمان، إذا سمعوا المؤذن من المسجد قاموا قياما، إذا سألتم إيش هذا القيام يقولوا تعظيم لله عز وجل، طيب روحوا للمسجد ما يذهبون، يظلون يلعبون بالشدة وبالنرد والشطرنج ونحو ذلك، لكن هن بعظموا ربنا بهذا القيام. من أين جاء هذا القيام؟ جاء طبعا من حديث موضوع هذا له أصل ولعله يفيد التنبيه عليه، إذا سمعتم الأذان فقوموا، هذا الحديث لو كان له أصل إنما حرف من بعض الضعفاء أو الكذابين فقال بدل قولوا قوموا واختصر الحديث، إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي إلى آخر الحديث. فانظروا كيف أن الشيطان يزين الإنسان بدعة ويشبه في نفسه أنه يا أخي مؤمن بعظم شعائر الله. الدليل أنه إذا مسك المصحف بقبله وإذا سمع الأذان يقوم له. لكن الأول هل يعمل بالقرآن؟ لا يعمل بالقرآن. مثلا قد يصلي لكن هل لا يأكل الحرام؟ هل لا يأكل الربا؟ هل لا يطعم الربا؟ هل لا يشيع بين الناس الوسائل التي يزدادون بها معصية إلى الله؟ هل أسئلة لا نهاية لها. لذلك نحن نقف فيما شرع الله لنا من طاعات وعبادات ولا نزيد عليها حرفا واحدا، لأنه كما قال عليه السلام وذكرت هذا في جلسة سابقة: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. فهذا شيء تتقربي إلى الله، هات النص عن الرسول عليه السلام. ما في نص هي بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. ولا يشكلن على أحد أن هذه المسألة بهالدرجة بهالبساطة مع ذلك هي ضلالة وصعابة في النار. أجاب عن هذه القضية الإمام الشاطبي فقال: كل بدعة مهما كانت صغيرة فهي ضلالة. لا ينظر في هذا الحكم أنها ضلالة إلى ذات البدعة، وإنما ينظر في هذا الحكم إلى المكان الذي وضعت فيه هذه البدعة. ما هو هذا المكان؟ شريعة الإسلام التي تمت وكملت، فلا مجال لأحد للاستدراك ببدعة صغيرة أو كبيرة. من هنا تأتي ضلالة البدعة، لا لمجرد إحداث إياها، وإنما لأنه يعطي معنى الاستدراك على ربنا تبارك وتعالى ونبينا.
في سؤالين متعلقين. في سؤال أول يقول: هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم وبالدين أو بالإسلام ووضع القرآن على الأرض؟
أما الحلف بالقرآن فهو جائز عند أهل السنة الذين يعتقدون بأن القرآن كلام. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكلمتي في هذه الليلة أن أتحدث عن بعض النصوص الثابتة في السنة وبعض الآثار المروية عن أول هذه الأمة، يعتبرها بعض الناس ممن لا علم عندهم بكتاب الله ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين. تلك النصوص يعتبرونها شبهات ترد عليهم في أذهانهم على بعض النصوص القاطعة الدلالة في الكتاب والسنة أن كل بدعة ضلالة. هذه الكلية التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث واحد، ويكفينا في ذلك هذه الخطبة التي قدمناها بين يدي هذه الكلمة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان علمه أو علمها أصحابه ليقدموها بين يدي خطبهم وتعليماتهم ومواعظهم، وسماها العلماء الفقه بخطبة الحاجة، وفيها تلك الجملة المباركة ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر على مسامع الناس هذه القاعدة الكلية بمناسبات شتى، من أهمها خطبة يوم الجمعة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبة الجمعة وغيرها بهذه الخطبة التي عرفتم أن اسمها خطبة الحاجة. كان عليه الصلاة والسلام يكررها ويلقيها بين يدي خطبه عليه السلام، وما ذلك إلا تذكيرا منه لأمته المباشرين لكلامه والسامعين لأحاديثه ابتداء، ثم الذين يأتون من بعده عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا منه كلامه مباشرة ولكن نقله الخلف عن السلف والأسانيد الصحيحة المعروفة عند أئمة السنة. لقد كان عليه الصلاة والسلام يكرر في خطبه كما ذكرنا هذه الجملة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، التي هي في دلالتها وعموم شمولها لكل بدعة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه عليه الصلاة والسلام إياها بالضلالة. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم جاءت الأحاديث بعد ذلك تترى، يؤيد بعضها بعضا ويأخذ بعضها برقاب بعض، كلها تدندن حول هذه الكلية: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. غير أن حديثا واحدا منها في الوقت الذي دل على ما دلت عليه هذه الجملة كل بدعة ضلالة، قد لفت النظر إلى أن البدعة المقصودة في مثل هذه القاعدة المحمدية إنما هي البدعة في الدين، فقال عليه الصلاة وأفضل التسليم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وهو من أحاديث الشيخين في صحيحين: من أحدث في أمرنا هذا، تقييد وبيان للبدعة الضلالة، وهي التي تكون في العبادة في الدين. أما البدعة التي لا علاقة لها بالدين فتلك لها أحكام أخرى، ولا نقول إنها مباحة، فقد تكون مباحة مشيا على الأصل المعروف عند الفقهاء ألا وهو قولهم: الأصل في الأشياء إباحة، ولكن قد يكون هذا الشيء الذي من أمور الدنيا يودي في كثير من الأحيان إلى ما هو محرم في الإسلام، فهذا له شأن آخر وليس له علاقة في البدعة التي يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. جاءت هذه الأحاديث كما رأيتموها عامة مطلقة لكل بدعة، شاملة لكل بدعة في الدين. ومع ذلك فقد وجد قديما وحديثا من يدعي أن هذه الأحاديث هي في تعبير علماء الأصول من العام المخصوص، ويعنون بهذا أن قوله عليه الصلاة والسلام في عديد من الأحاديث كل بدعة ضلالة يعنون ليس كل بدعة ضلالة، وإنما البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة زعموا. ففيها البدعة المشروعة المستحبة والتي يمكن للمسلم أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، هكذا يقولون. ولا نشك بسبب اطلاعنا على هذا الخلاف الذي ورثناه ممن قبلنا في هذه المسألة الهامة جدا أنهم قد يلجؤون للاستدلال على ما ذهبوا إليه من التخصيص المذكور لبعض النصوص الثابتة في السنة، وقد يكون فيها شيء من آثار الواردة عن بعض الصحابة. ولذلك فأردت أن أبحث في هذه الليلة تلك الشبهات وأجيب عليها لكي يكون المسلم المؤمن بمنة الله عز وجل على عباده بإتمامه لشريعته في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله عز وجل وأتم الدين، وذلك أكبر نعمة على المسلمين لو كان أكثرهم يعلمون. من هذه النصوص التي تشكل على بعض الناس وبعض آخر يركن إليها ويعتمد عليها في ضرب تلك القاعدة التي لا تقبل التخصيص والتقييد مطلقا، كل بدعة ضلالة، قالوا ليس كل بدعة ضلالة، وإنما هناك بدعة حسنة. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فسروا هذا الحديث بخلاف ما رمى إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من المعنى الذي لا يختلف مطلقا مع تلك القاعدة الإسلامية كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا في تفسير هذا الحديث: معنى من سن في الإسلام سنة حسنة من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. هذا التفسير تفسير باطل لا نشك في ذلك قدر أمرة، ذلك لأنه يصطدم مع سبب ورود الحديث والمناسبة التي ذكره عليه الصلاة والسلام فيها، بحيث أنه إذا سمع السامع للحديث والمناسبة تبين له بطلان ذلك التفسير بطلان جليا. تلك المناسبة هي جاءت مع الحديث في صحيح الإمام مسلم ومسلم الإمام أحمد وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه أعراب مجتابو النمار متقلدو السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنعر وجهه، أي تغيرت ملامح وجهه حزنا وأسفا على فقر هؤلاء الأعراب، وقال عليه الصلاة والسلام فيما خطبهم في ذلك المكان: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه الصلاة والسلام حظا وتأكيدا لذلك الأمر القرآني، قال عليه السلام: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. تصدق معناه هنا ليتصدق كل منكم بما تيسر من هذه الأمور المذكورة في كلامه عليه الصلاة والسلام. فانطلق رجل من الذين كانوا في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليعود إليه صلى الله عليه وسلم وفي طرف ثوبه ما تيسر له من طعام أو دراهم أو دنانير. فلما رأى ذلك سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم أبو بكر وعمر كما في رواية للإمام الطبراني في معجمه الكبير، قام كل من هؤلاء ليعود أيضا بما تيسر لكل منهم من صدقة. فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمثال الجبال من الطعام والدراهم والدنانير. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه كأنه مذهب، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم تنور وجهه بعد أن استجاب له أصحابه وجاء كل منهم بما تيسر من الصدقة. فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الاستجابة، وكان فرحه أكثر وأكثر بالنسبة للرجل الأول الذي فتح الطريق إلى هذه السنة ألا وهي الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، إلى آخر الحديث. فإذا ما عدنا إلى تفسير الخلف لهذا النص النبوي من سن في الإسلام سنة حسنة بقولهم، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، ظهر كما قلنا آنفا جليا تنافر وتباين هذا التفسير مع هذه الواقعة وهذه المناسبة. وهذا فيما أظن لا يخفى على أحد من الحاضرين مهما كانت سويته وثقافته، لأنه لا يشك أحد أن الحادث لم يكن فيها شيء من البدع المحدثات، لم يكن معروفا قبل هذه الحادثة لأنه لم يقع فيها إلا الصدقة. فكيف يصح أن يقال بمناسبة هذه الصدقة في تفسير قول الرسول عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة أنه يعني من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ أين هذه البدعة في هذا المجلس النبوي وهو قد قام فيه يخطب الصحابة ويذكرهم بكلام الله وبكلامه هو عليه الصلاة والسلام، يذكرهم بالصدقة على هؤلاء الأقوام بالآية السابقة وبقوله حظا لهم تصدق رجل بدرهمه. فاجتمع الناس على الصدقة، كل ما في الأمر أن الرجل الأول هو الذي ذكر الحاضرين بهذه الصدقة بعمله حينما انطلق قبل غيره، فجاء بما تيسر له كما سمعتم ثم تثابى أصحاب الرسول عليه السلام على هذه الصدقة، فمن البدهي بمكان أن لم يقع في هذا المجلس شيء من المحدثات، وليكن محدثا لغة لم يقع شيء من ذلك. فإذا تفسير أولئك الناس بهذا الحديث بما يدعون به انحرافهم عن تلك القاعدة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هو خطأ آخر. الخطأ الأول انحراف عن هذه القاعدة، والخطأ الآخر تأويلهم للحديث تأويلا ينقض القاعدة، وهذا التأويل هو خطأ وافتراء، ولو أن هذا الافتراء غير مقصود فهذا شيء آخر، إنما هو افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول قائلهم من سن في الإسلام أي من ابتدع في الإسلام. فأروني بربكم أين هذه البدعة في هذه الحادثة المباركة ولم يقع فيها إلا الصدقة التي حضهم الرسول عليه السلام عليها كما قلنا بالكتاب والسنة. وأنا أقول لو أن رجلا أعجميا ولا أذهب بعيدا لو أن رجلا مثلي ألباني الأصل أعجمي تعرب وتعرف على اللغة العربية، لو أن مثل هذا فسر الحديث السابق بما يفسره هؤلاء العرب سلالة وجبلة أي من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدع إلى آخر قولهم، لكان من أجهل الناس بهذه الواقعة، لأنه لا يجد في الحادثة كما ذكرنا بدعة بالمعنى الذي هم يفسرون الحديث به. فكيف ينسب مثل هذا التفسير إذا كانت نسبته إلى رجل أعجمي مثلي مثلا، كيف ينسب مثل هذا التأويل والتفسير إلى أفصح من نطق بالضاد، إلى من نزل عليه القرآن الكريم بلغة العرب؟ لا شك أن هذه زلة لو أنها وقفت عند اللغة العربية لهان الأمر بعض الشيء، ولكن هذه الزلة أودت بصاحبها إلى تأويل قاعدة مطلقة أكدها الرسول عليه السلام بمناسبات شتى، تلك قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا أولا، أعني أن تخصيص هذا الحديث بهذا التفسير خطأ بل هو باطل لأكثر من وجه. الأول هو مباينة هذا التفسير للحادثة كما شرحنا. السبب الثاني وهو مهم جدا، فأرجو من طلاب العلم خاصة أن يتنبهوا لهذا لكي يتمكنوا من هداية الشاردين الضالين عن فهم الحديث الأول بالمعنى العام الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول لهؤلاء الشاردين إننا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، وفي الفقرة الثانية يقول ومن سن في الإسلام سنة سيئة. نسأل هل هناك خلاف بين المسلمين اليوم أن كون الشيء حسنا أو كونه سيئا لا سبيل إلى معرفته إلا بطريق الكتاب والسنة أي بوحي السماء؟ وبمعنى آخر، ليس الشيء الحسن والشيء السيء هو الذي يستحسنه عقول الناس أو لا يستحسنه عقول الناس، خلافا لما كان عليه المعتزلة قديما وجرى بسبب انحرافهم خلاف شديد بينهم وبين أهل السنة فإن المعتزلة كانوا يقولون وأصبحت هذه قاعدة في علم الكلام بالتحسين والتقبيه العقليين. المعتزلة يقولون الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما طبعه العقل. وجدت مناقشات كثيرة بين أهل السنة والمعتزلة في هذا، ولا شك أن الفلج والنصر إنما كان لأهل السنة على أولئك، ولا أرى نفسي بحاجة إلى أن أعيد أهل السنة هنا، ما دمنا نحن أولا جميعا ننتمي إلى أهل السنة، فليس فينا معتزلة يقولون بقول المتقدمين منهم أن الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. ما دام أنه ليس فينا من يقول بالتحسين والتقبيح العقليين، نعود هنيه لنفهم الحديث في هاتين الصفتين، سنة حسنة سنة سيئة. من أين نعرف أن الشيء الفلاني هو سنة حسنة أو شيء آخر هو سنة سيئة؟ الجواب بداهة إنما هو كتاب وإنما هو السنة. حينئذ نقول للمبتدعة الذين وسعوا دائرة العبادات في الإسلام بسبب انحرافهم عن تلك القاعدة العظيمة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نقول لهؤلاء: فأي بدعة زعمتم أنها حسنة قلنا لكم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن عاجزوا، فشك أنهم عاجزون كل العجز، أن يأتوا بدليل من الكتاب والسنة يحسن لهم بدعة من تلك العبادات. وكذلك إذا قالوا الأمر الفلاني سنة سيئة، فلا بد أيضا من أن يأتي هذا المدعي بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة على أن تلك السنة سنة سيئة. وهنا لبسط وشرح هذه القضية، لأنه قد يرد إشكال من بعض من قد يكون على شيء من العلم والاطلاع في هذا المجال من مبسطات الكتب. نحن نعتقد أن كل شيء أحدث في الدين يراد زيادة التقرب به إلى الله هو كله ضلالة ولا استثناء في ذلك. ولكن قد يشكل هذا على بعض الناس بحوادث وقعت في عهد السلف، فيظنون أن هذه الحوادث تنافي هذه الكلية، والواقع أنه لا منافاة في ذلك مطلقا لها. ولذلك فإني أذكر أول ما أذكر أثرا صحيحا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في العشر الأخير من رمضان في آخر رمضان من حياته المباركة، فصلى في المسجد في زاوية من زوايا المسجد، وفرشوا له هناك حصيرا، فلما رآه بعض الصحابة يصلي اقتدى خلفه. وعهدهم به عليه الصلاة والسلام أنه يحيي الليل في بيته حيث لا يرى أحد إلا في تلك الليلة، فلما رأوه يصلي في المسجد اقتدى به من كان حاضرا. وفي النهار انتشر الخبر، فتجمع الناس في الليل، فخرج الرسول عليه السلام وصلى كما فعل في الليلة الأولى صلاة القيام، والركعات معروفة في كل حياته عليه السلام أنها 11 ركعة. فتجمع الناس في الليلة الثانية أكثر من تجمعهم في الليلة الأولى، وهكذا في الليلة الثالثة غص المسجد وامتلأ بالمصلين، ثم اجتمعوا في الليلة الرابعة وانتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج إليهم كما فعل في الليالي الثلاث، وإذا بهم لا يفاجئون بخروج عليه السلام إلا مغضبا بعد أن حصد بعض الصحابة بابه توهما منهم أنه عليه السلام قد أخذه النوم، وما كان به عليه الصلاة والسلام من نوم، وإنما كان يقضان وكان لم يخرج عن خطة شرعية، ولذلك لما أطل عليهم رأوه مغضبا وقال لهم يا أيها الناس إنه لم يكف علي مكانكم هذا، وإني عمدا تركت ذلك إني خشيت أن تكتب عليكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا رمضان ولم يدرك رمضان التالي، لأنه مات كما تعلمون في ربيع الأول. في رمضان الثاني والثالث وإلى ما شاء الله من رمضانات كثيرة استمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون قيام رمضان في المسجد النبوي زرافة ووحدانا، إلى أن جاءت خلافة عمر رضي الله عنه، وخرج كعادته يتحسس أحوال الناس في المساجد وفي الطرقات. دخل المسجد فوقع نظره على ما كان يراه من قبل متفرقين هنا وهنا، فقال وهذا من إهامات الله عز وجل للفاروق رضي الله عنه، قال لو أن جمعنا هؤلاء وراء إمام واحد ثم بدا له فيما بعد أن يجمعهم وراء إمام واحد فصلى بهم، بل أمر أبي بن كعب أن يصلي بهم جماعة واحدة 11 ركعة. ثم خرج عمر رضي الله عنه في الليلة التالية أو التي بعدها، فلما رآه ما كان مجتمعين وراء إمام واحد أعجبه ذلك، فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. فيتشبث بعض الواهمين بقول عمر هذا نعمة البدعة هذه، أنه يوجد إذن في الإسلام بدعة ليس لها أصل فيما مضى من زمن الرسول عليه السلام وحياته. أجاب عن ذلك المحققون من أهل العلم كالإمام الشاطبي في كتاب العظيم الاعتصام، الذي ننصح كل طالب علم يريد أن يكون على بينة من هذه القاعدة، كل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار، وأن يتعرف على الشبهات التي يريدها المخالفون والجواب العلمي القوي عليها. ننصح كل من يريد هذا أن يقتني هذا الكتاب العظيم الاعتصام للإمام الشاطبي، حينئذ يتفقه حقيقة في حكمه رحمه الله في كتابه العظيم أيضا، وهو المعروف باسم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فتعرض بمناسبة هذا العنوان العظيم أن الكفار من دأبهم الابتداع في الدين، كما قال رب العالمين بالنسبة لرهبانية النصارى رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فتعرض ابن تيمية للبدعة في الدين وفصل القول في ذلك تفصيلا رائعا، وكان مما تكلم هو والإمام الشاطبي أن قالوا أن عمر رضي الله عنه في قوله هذا لا يعني البدعة التي أرادها الرسول في القاعدة، كل بدعة ضلالة، أي كل بدعة في الدين ضلالة. لا يريد عمر هذا المعنى بالذات. لما؟ لأن عمر رضي الله عنه إنما جمع الصحابة على سنة وليس على بدعة. والحقيقة أن هذا الأثر يلتقي مع الحديث الأول من سنة التقاء تاما، من حيث أن الناس الذين أساءوا فهم الحديث أساءوا أيضا فهم الأثر، وأن الذين أحسنوا فهم الحديث أحسنوا أيضا فهم الأثر، وما خرجوا عن المناسبة التي قيل فيها الحديث هو المناسبة التي قيل فيها ذاك الأثر. ذكرنا آنفا أن في الحديث الصحيح أن الرسول عليه السلام أحيا قيام رمضان جماعة في 3 ليال. أيضا هل يقال في شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عليه إنه بدعة؟ حاشا لمن هو دون عمر بمراحل أن يتوهم أن قيام الرسول عليه السلام في تلك الليال لا يرفع صبغة أو طبيعة البداية عن هذه العبادة، بل يجزم بأن القيام هذا هو سنة سنها الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعمله في هذه الليالي 3. فإذا لا يمكن، يستحيل أن يعني عمر أن صلاة الصحابة التراويح جماعة بدعة لا أصل لها في الشريعة، فهذا أصلها من ثاني عليه الصلاة والسلام. وأكثر من ذلك، إن صلاة القيام في رمضان ثبتت سنيتها بشيء زائد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياها، ذلك أنه جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما بالسند القوي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في رمضان ثم قام القيام قيام الليل مع الإمام كتب الله له في تلك الليلة قيام الليل كله. إذا في هذا الحديث فائدة هامة جدا، خاصة بالنسبة لهذا الموضوع الذي نحن في صدده، أي إن هذا الحديث شرع للمسلمين من بعد الرسول عليه السلام أن يجتمعوا في صلاة القيام في رمضان، لأنه جعل شريعة أبدية إلى يوم القيام أن من صلى صلاة الليل في رمضان كتب له كأنما قام الليل كله. فإذا ضمننا هذا الحديث القولي إلى ذاك الحديث الثاني، ثبت لدينا يقينا أن صلاة التراويح جماعة مستحيل أن يقول عمر الخطاب إنها بدعة بالمعنى الذي يريده هؤلاء المتأولة لأثر عمر هذا، أي لم يكن هذه العبادة لم تكن ثم حدثت من بعد، ولذلك سماها عمر وأثنى عليها بقوله السابق الذكر. هذا باطل، لكن نعرف بالاستقراء والمتابعة أن هنا يرد سؤال تقليدي كما يقولون: إذا كان عمر لا يعني هذا المعنى المنحرف أن صلاة القيام في رمضان جماعة وراء إمام واحد لا يعني أنها بدعة محدثة بعد الرسول عليه السلام لما ذكرنا من فعله وقوله، إذن لماذا أطلق على هذه الصلاة أنها بدعة وحسنها؟ نقول ذلك لأن هذه الصلاة تركت مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي كما تعلمون نحو 2.5 سنين، ثم شطرا من خلافة عمر الله أعلم بمقداره، حتى ألهمه الله تبارك وتعالى بإحياء هذه السنة. فبسبب انقطاع العمل بهذه السنة لظروف كانت احاطت بخلافة عمر، من اهمها كما تعلمون حرب الردة وتجهيز جيش أسامة ونحو ذلك من الأمور الهامة التي حرص عليها أبو بكر أن يقدمها على كل شيء في سبيل تمكين القاعدة المتينة للدولة المسلمة. ثم جاء عمر ومضى عليه ما مضى، وهذه الصلاة صلى كما ذكرنا دون هذا الإمام، ثم فتح الله عليه وألهمه أن يجمعهم. فبسبب هذه الفجوة وهذا الترك للعمل بهذه السنة سماها بدعة، أي بدعة لغة، أي إنها حدثت بعد ذلك الترك. أقول هذا المعنى وهذا التفسير كله أولا ليس مني وإنما من كبار العلماء، وأنا تابع لهم في هذا وليس تقليدا وإنما اتباعا على بصيرة، لأنه لا يستطيع أحد أبدا أن يجهل عمر فيظن فيه أنه يعتقد أن الصلاة جماعة في قيام رمضان بدعة حدثت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أبطلنا الاستدلال بهذا الأثر على أن هناك بدعة حسنة في الدين، كما بينا السبب الذي من أجله قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. بقي شيء آخر قد يذكره بعضهم، يقولون صدقت في قولك بأن صلاة التراويح إنها سنة من ثاري يعني السلام من قوله، لكن عمر إنما سماها بدعة لأنه جمعهم وراء الإمام الواحد في 20 ركعة زائد 3 في 23 ركعة مع الوتر. فنقول هذا الكلام باطل لا أصل له، وإذا شئتم التحقق فارجعوا إلى كتب السنة. ذلك لأنه صح في كتاب الإمام مالك الموطأ الذي كان الإمام الشافعي في زمانه يجعله أصح كتاب ألف في السنة، لقد روى فيه بإسناد صحيح جدا أن عمر الخطاب لما جمع الناس وراء أبي أمر أبيا أن يصلي بهم 11 ركعة. وأنا لست الآن بطبيعة الحال في صدد الخوض في هذه الجزئية من صلاة التراويح، هل يشرع زيادة أو لا يشرع، هذا له مجال آخر أو مناسبة أخرى، لكن أريد أن أذكر بأن عمر قال هذه الكلمة وقد أمر أبي أن يصلي بالناس السنة الفعلية التي فعلها الرسول عليه السلام طيلة حياته، ومنها في الليالي 3 11 ركعة. وبهذا ينتهي الكلام عن هذا الأثر وكيف أنهم حرفوه وحاولوا أن يستدلوا به على ما ينافي تلك القاعدة الأصولية الإسلامية، والتي لم يضعها علماء الفقه الذين قد يمكن أن يقول قائل هذا خطأ، وإنما وضعها سيد الناس عليه الصلاة والسلام وثبت ذلك عنه في عديد من الأحاديث كما ذكرنا. أيضا أريد أن أذكر شيئا آخر يتعلق بفهم من سن بالإسلام سنة حسنة. كيف أن من ادعى أن شيئا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسن لابد أن يأتي بالدليل، فأنا أتيكم الآن بمثال واضح معروف. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح قرية خيبر عنوة، وصالح اليهود على أن يظلوا فيها ويعملوا في أرضها في نخيلها وفي حبوبها، وأن الحاصل من ذلك شطر للرسول عليه السلام وشطر لليهود. وكان من جملة ما اشترط عليه الصلاة والسلام في هذا الصلح مع اليهود أن قال لهم نقركم فيها ما نشاء. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود في خيبر، وهم لا يزالون يمكرون به عليه السلام ويحاولون قتله ولو بدس السم في الدسم كما يقال، وكما جاء ذلك في قصة المرأة اليهودية التي أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذراع شاة فهلك من وراء الأكل صحابي أو اثنان، أما الرسول عليه السلام فقد لغضها ولكن لم يزل يأكل منها حتى وجد ألمها في مرض موته عليه الصلاة والسلام. ظل اليهود في خيبر إلى ما بعد وفاة الرسول وطيلة خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر، ثم بدأ لعمر أن يخرجهم من خيبر فأخرجهم وأنذرهم قبل إخراجهم. فالآن نقول، وهذا باب من الفقه عظيم، هل إخراج عمر الخطاب لليهود بدعة أو هو سنة حسنة أو هي سنة سيئة؟ الجواب، هذه الحادثة أولا ليس لها علاقة بالبدعة الحسنة في عرف المتأخرين، بل هي لها علاقة بالسنة الحسنة في عرف سيد المرسلين الذي سمعتم قوله في الحديث السابق. قلت متسائلا آنفا، عندنا سبيل آخر في الاعتراض على المبتدعة الذين يحسنون بعض البدع محتجين بهذا الحديث؟ نقول لهم أن التحسين والتقليل العقليين ليس من أهل السنة، وإنما نعرف الحجر والقضاء بالشريعة. فإذا قال قائل هذا أمر حسن، نقول له هات الدليل. الآن نحن أتينا بأمر حدث بعد الرسول عليه السلام، لا إشكال في ذلك أبدا، ذلك إخراج عمر لليهود من خيبر، هل هذه بدعة بالمعنى الحادث أم هي سنة حسنة؟ لا شك أن الجواب هي سنة حسنة. من أين عرفنا أن هذه سنة حسنة؟ من ما ذكرناه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اليهود على ما سبق بيانه قال لهم نقركم فيها ما نشاء نحن المسلمين، فجاء عمر فرأى المصلحة في إخراجهم فأخرجهم، تنفذ المشيئة التي ذكرها الرسول عليه السلام في شرط من الشروط التي فرض عليه. إذن عمر هنا لم يبتدع في الإسلام شيئا. وعلى هذا قولوا كل ما يقال من أمثلة في سبيل الاحتجاج على البدعة الحسنة، كقوله مثلا بجمع القرآن، وهذا من عجائب الزمان، يقولون جمع القرآن بدعة، لكن البدعة أقسام، منها فرض ومنها واجب ومنها سنة وإلى آخره. جمع القرآن بدعة، هذا من أعجب ما يسمع طالب العلم من بعض أهل العلم، أن يسمي القرآن الذي صدر الله عز وجل أطول سورة في القرآن بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا الكتاب لا يطلق على سطور مبعثرة وعلى أوراق متفرقة إلا بعد أن يجمع في كتاب يتداوله الناس كما فعل الصحابة قديما، وعلى الوسائل البدائية التي كانوا يعرفونها حتى اليوم مع ما جد في هذه الوسائل من تقدم. القول بأن جمع القرآن بدعة هو كما لو قيل إن إخراج عمر لليهود بدعة، وهذا وذاك كلام باطل، بل هذا من الواجبات. لو لم يكن في القرآن مثل هذه الإشارة وغير ذلك من مثل أمر الرسول عليه السلام بكتابة القرآن ومحو الأحاديث التي كتبوها ليظل القرآن محفوظا لوحده، لما كان هناك مجال القول بأنه بدعة في الدين، ولو وصفوها بأنها فريضة فكيف؟ وهذا يدخل في قاعدة الفقهاء ما لا يقوم الواجب إلا ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. ومن العجب والعجاب مع أهمية جمع القرآن، وهنا عبرة عظيمة جدا، لما كلف أبو بكر الصديق وعمر الخطاب زيد بن ثابت بجمع القرآن، أتدرون ما كان موقف زيد بن ثابت؟ موقف عجيب يدلنا على أن السلف الصالح كان موقفه بالنسبة لما قد يظن أنه من البدع في الدين موقف الخائف أن يقع في البدعة، بينما اليوم تجد الموقف معكوسا منكوسا تماما. أول ما تنكر الإنسان يقول له يا أخي شو فيها، هذه بدعة حسنة. انظروا موقف زيد بن ثابت لما كلفوه بجمع القرآن، قال لهم كيف تفعلون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. إن جمع القرآن الذي فيه حفظ الدين والذي وعد رب العالمين بحفظه في قوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، إذا قام الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر بتحقيق وتنفيذ هذا الوعد الإلهي إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، يقول زيد بن ثابت وهو من هو في العلم وأنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاف أن يكون هذا العمل ابتداعا في الدين فيقول كيف تفعلون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما زال بي حتى شرح الله صدري لما شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
الله أكبر الله أكبر. يعني بالنسبة للأسئلة التي طرحت قبل للشيخ، يعني نأسف إذا قلت الأخوة أنها لا نعرضها على الشيخ، خاصة أن هناك أشرطة وفي شركة سارية، فالأخوة اللي ما سمعوا هذه الأسئلة والجواب من الشيخ عليها يرجعون إلى هذه الأشرطة حتى لا يتكرر العلم مرة أخرى، ولكن نأتي بالجديد من الأسئلة. يقول الأخ السائل هنا، ما حكم تغليل القرآن؟
هذه مما يدخل في اعتقادنا في عموم الحديث السابقة التي منها إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكثير من الناس له موقف خاص في مثل هذه الجزئية، يقولون إيش فيها، ما هو إلا إظهار تبجيل وتعظيم لهذا القرآن الكريم. ونحن نقول لهم صدقتم، ليس فيها إلا تبجيل وتعظيم للقرآن الكريم. ولكن ترى هل هذا التبجيل والتعظيم كان خافيا على الجيل الأول وهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك أتباعهم وكذلك أتباع التابعين من بعدهم؟ لا شك أن الجواب سيكون كما قال علماء السلف: لو كان خيرا لا سبقونا إليه. هذا شيء. وشيء آخر: هل الأصل في تقبيل شيء ما، هل الأصل الجواز أم الأصل المنع؟ هنا لابد من إيراد الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما ليتذكر من شاء يتذكر ويعرف بعد المسلمين دينهم عن سلفهم الصالح وعن فقههم وعن معالجتهم للأمور التي قد تحدث لهم. ذاك الحديث هو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر الخطاب جاء إلى الحجر الأسود ليقبله فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. وما معنى هذا الكلام من هذا الفاروق؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. إذن لماذا قبل عمر الحجر الأسود وهو كما جاء في الحديث الصحيح الحجر الأسود من الجنة؟ هل قبله بفلسفة صادرة منه ليقول كما يقول القائل بالنسبة للمسألة السائب أن هذا كلام الله ونحن نقبله؟ هل يقول عمر: هذا حجر أثر من آثار الجنة التي وعد بها المتقون، فأنا أقبله ولست بحاجة إلى نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبين لي مشروعية تقبيله، أم يعامل هذه المسألة الجزئية كما يريد أن يقول بعض الناس اليوم بالمنطق الذي نحن ندعو إليه اليوم ونسميه بالمنطق السلفي، وهو الإخلاص في اتباع الرسول عليه السلام ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة؟ هكذا كان موقف عمر، فيقول: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. إذن الأصل في مثل هذا التقبيل أن نجري منه على سنة ماضية، لا أن نحكم على الأمور كما أشرنا آنفا أنه الله هذا حسن وإيش فيه. اذكروا معي موقف زيد بن ثابت، كيف كان هذا الموقف تجاه عرض أبو بكر وعمر عليه جمع القرآن لحفظ القرآن من الضياع؟ كيف تفعلون شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اليوم المسلمون ما عندهم هذا الفقه في الدين اطلاقا. اذا قيل للمقبل القران: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاوبك باجوبه عجيبه وعجيبه جدا، منها: يا اخي شو فيها؟ تعظيم القران. يا اخي هذا الكلام يعاد عليك، الرسول ما بيعظم القران؟ يعظم القران. او يقولون: أنت عم تنكر علينا تقبيل القرآن، هاي أنت بتركب السيارة وبتسافر بالطيار وهذه أشياء من البدع. يأتي الرد عليها: ما سمعتم أن البدع في الدين اللي هي ضلالة، أن البدع التي هي ضلالة إنما ما كان منها في الدين، أما في الدنيا فكما ألمحنا آنفا أنه قد تكون جائزة وقد تكون محرمة وإلى آخره، وهذا شيء معروف ولا يحتاج إلى مثال. فالرجل الذي يركب الطيارة ليسافر إلى بيت الله الحرام للحج والعمرة لا شك أنه جائز، والرجل الذي يركب الطيارة فيسافر إلى الغرب ويحج إليه لا شك أن هذه معصية، وهكذا. أما الأمور التعبدية التي إذا سئل عنها السائل لماذا تفعل أقول تقرب إلى الله، لا سبيل للتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بما شرع الله. وهذا بحث نحن طرقناه أكثر من مرة وخاصة في هذه البلاد ولو مرة فلا نعود فيه، ولا سيما نحن في صدد إجابة عن أسئلة. لكني أريد أن أذكر بشيء وهو في اعتقادي مهم جدا لتأسيس ولدعم هذه القاعدة، أن كل بدعة ضلالة ما في مجال استحسان عقلي بتاتا. يقول السلف: ما أحدثت بدعة إلا وميت السنة. وأنا ألمس هذه الحقيقة لمس اليد بسبب تتبعي للمحدثات من الأمور وكيف أنها تخالف ما جاء عن الرسول عليه السلام بكثير من الأحيان. انظروا الآن كفكرة عامة، إذا كان عندكم بعض أهل العلم والفضل ورأيته استلم القرآن ليقرأ، إذا كانوا فعلا من أهل العلم والفضل ما بيقبلوا القرآن لأنه بيعرفوا أنه هي قضية شكلية لا ينبنى عليها شيء. لكن عامة الناس الذين ليس لهم في عواطفهم ضوابط وملاجئ بإدراك ما فيها شيء، فنقول: ما أحدثت بدعة إلا وميت السنة. مثل هذه البدعة بدعة أخرى عندنا في بلاد الشام، قد تكون في بلاد أخرى، نرى الناس حتى الفساق منهم هل لا يزال في قلوبهم بقية من الإيمان؟ إذا سمعوا المؤذن من المسجد قاموا قياما، إذا سألتم إيش هذا القيام يقولوا تعظيم لله عز وجل. طيب روحوا للمسجد ما يذهبون، يظلون يلعبون بالشدة وبالنرد والشطرنج ونحو ذلك، لكن هن بعظموا ربنا بهذا القيام. من أين جاء هذا القيام؟ جاء طبعا من حديث موضوع هذا له أصل ولعله يفيد التنبيه عليه: إذا سمعتم الأذان فقوموا. هذا الحديث لو كان له أصل إنما حرف من بعض الضعفاء أو الكذابين فقال بدل قولوا قوموا واختصر الحديث: إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، إلى آخر الحديث. فانظروا كيف أن الشيطان يزين الإنسان بدعة ويشبه في نفسه أنه يا أخي مؤمن بعظم شعائر الله، الدليل أنه إذا مسك المصحف بقبله وإذا سمع الأذان يقوم له. لكن الأول هل يعمل بالقرآن؟ لا يعمل بالقرآن. مثلا قد يصلي لكن هل لا يأكل الحرام؟ هل لا يأكل الربا؟ هل لا يطعم الربا؟ هل لا يشيع بين الناس الوسائل التي يزدادون بها معصية إلى الله؟ هل أسئلة لا نهاية لها. لذلك نحن نقف فيما شرع الله لنا من طاعات وعبادات ولا نزيد عليها حرفا واحدا، لأنه كما قال عليه السلام وذكرت هذا في جلسة سابقة: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. فهذا شيء تتقربي إلى الله، هات النص عن الرسول عليه السلام. ما في نص هي بدعة، كل بدعة دلالة وكل دلالة النار. ولا يشكلن على أحد أن هذه المسألة بهالدرجة بهالبساطة مع ذلك هي ضلالة وصعبة في النار. أجاب عن هذه القضية الإمام الشاطبي فقال: كل بدعة مهما كانت صغيرة فهي ضلالة. لا ينظر في هذا الحكم أنها ضلالة إلى ذات البدعة، وإنما ينظر في هذا الحكم إلى المكان الذي وضعت فيه هذه البدعة. ما هو هذا المكان؟ شريعة الإسلام التي تمت وكملت، فلا مجال لأحد للاستدراك ببدعة صغيرة أو كبيرة. من هنا تأتي ضلالة البدعة، لا لمجرد إحداث إياها وإنما لأنه يعطي معنى الاستدراك على ربنا تبارك وتعالى ونبينا.
في سؤالين متعلقين في السؤال الأول.
يقول هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم وبالدين أو بالإسلام ووضع القرآن على الأرض؟
أما الحلف بالقرآن فهو جائز عند أهل السنة الذين يعتقدون بأن القرآن كلام